بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة التي تكلمنا فيها طويلا في التعبد والتوصل، ما هي تطبيقاتها عند العلماء في الفقه؟ شنو فائدتها؟ عرفنا معنى التعبد والتوصل والإشكالات على التعبد ورد الإشكالات، ثم ذهبنا إلى الأصل اللفظي في التعبد وهو يوجب التوصلية ونفي التعبدية، أصل لفظي أو أصل مقامي، أصل مقامي كما ذهب إليه صاحب الكبار، والأصل عملي هم عرفنا شنو الأصل العملي، همة التوصلية على مبنى أو مباني متعددة. أما على مبنى صاحب الكفاية فاحتياط واشتغال. صاحب الكفاية الأصل عملي احتياط واشتغال، عنده في الأصل اللفظي أصل مقامي مو لفظي، أما في الأصل العملي عنده اشتغال. ما هو ثمرة هذه المسألة؟ هنا نقول إذا احنا قلنا يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، صلي بقصد الأمر، هذا قصد الأمر هذا متعلق، فقصد الأمر يؤخذ في متعلق الأمر، صلي بقصد الأمر هذا قصد الأمر معقول في متعلق الأمر، صلي بقصد الأمر ممكن. شرعان أو عرفان، أو قلنا أن قصد القربة مجيء الفعل المأمور به بدون الدواعي النفسانية وهو الصحيح الذي فيه روايات جئ بالفعل خالصا لوجه الله ولا تشرك بعبادة ربك أحدا. طيب إذن تعال إحنا على هذين المسلكين، لو أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ممكن دقة وشرعا، أو ممكن ممكن شرعا وعرفا ولا ممكن دقة، أو أن قصد القربة هو الجئ بالفعل بدون الدواعي النفسية خالصا لوجه الله. تعال هنا إذا شككنا في تحنيط الميت عبادي كن نقصد القربة أو لا، تحنيط الميت غسلناه الآن التحنيط وضع الحنوط على مواضع الحنوط، شككنا أنا تعبدي أو توصلي، فالأصل اللفظي قال حنط الميت فما قال بقصد القربة، فنتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. هذه الرسالة العملية ما يقولون أنه التحنيط، يقولون واجب، أما قصد القربة ما موجود به، فلو شككنا في أن التحنيط قربي أو ليس بقربي، يذكرون في الرسالة العملية ليس قربيا لا يحتاج إلى قصد القربة. ليش؟ تمكن التمسك بالإطلاق، الإطلاق اللفظي، أجل أمر ب تحنيط الميت ليس إلا، فإذا شككنا تمسك بإطلاق الأمر، مثل صلي مستقبلا صلي كذا نعم قيده صلي بقصد الأمر، إذا ممكن، أو صلي خالصا لوجه الله. خب هنا ما قال خالصا لوجه الله، ما قال لا تشرك بربي بعبادة ربك أحدا، فنتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. وقد ذكر العلماء أنه التحنيط لا يحتاج إلى قصد القربة. نعم هذا طمولة على هالمبنيين، صاحب الكفاية رأي أن قصد القربة مأخوذ في الغرض، إحنا لا على هالمبنيين، لو أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ممكن دقة وعرفا وشرعا، أو لا دقة ما يمكن عرفا يمكن، والشارع يخاطب الناس بعرفيتهم، أو أن قصد القربة هو ماذا؟ هو جئ بالفعل بدون الدواعي النفسية. إذا ماكو إطلاق، يعني المولى ليس في مقام البيان، لم نحرز أنه في مقام البيان، نتمسك بالأصل العملي، أصل العملي تمسك لي كما قلنا الأصل العملي هو التوصلية وليس التعبدية. طيب هسه هذا بالنسبة إلى تعالى، شككت في دفن الميت أخو الميت تحنيطه، هذا قد نشوف في عبادته دفنه شلون، دمنا أن قد يشك في عباديته. حمل تمسك بالأصل اللفظي إطلاق دليل دفن الميت، وهم يمكن التمسك بالأصل العملي. إذا ماكو دليل لفظي وأن المولى في مقام البيان، لم نحرز أنه في مقام البيان، هم نتمسك بالأصل العملي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. طيب بس مثال ثالث، هذا كله في الرسالة العملية، لكن هذا ما يحتاج إلى قصد القربة. معنى في شك في صلاة على الميت كنت تقصد القربة، تغسيل الميت كنت تقصد القربة، أما التحنيط يقولون لا ما يحتاج. دفن هم إذا شككنا هو ميت، صلاة عليه قربة، تغسيلها قربة، أما تحنيط أو دفن لا، تمسكا بالأصل اللفظي أو الأصل العملي. هسه تعال وفاء بالنذر لله، علي إذا شاف الله ولدي أن أذبح 5 ذبائح مثلا للموكب الفلاني، هاي الوفاء بالنذر تعبدي أو توصلي؟ هم شك واقعا شك، أنا هذا قربي ريت قصد القربة في الوفاء أو لا، هم نتمسك بالأصل اللفظي والعملي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. كذلك إذا شكت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا شكينا به الأمر المعروف والنهي عن المنكر يخلوه في العبادات، يخلوه في العبادات بعدين تيجي المعاملات البيع والرهن وكذا، في العبادة يذكروا الأمر. إذا شكيت أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة أو ليس بعبادة، يذكروا الآن بالعبادات، بس شنو الدليل على عبادته؟ أمر معروف، أنا أأمر بالمعروف أنهى عن المنكر. هنا عامة إذا شكينا وماكو دليل على التعبدية، هم نتمسك بالأصل اللفظي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. هذه أمثلة فيها شكوك. سيد الخميني أفتى أن الأمر معروف والنهي عن المنكر ليس تعبديا ولا يحتاج إلى قصد القربة. أفتى في مسألة 13 من الأمر معروف والنهي عن المنكر في رسالته العملية تحرير الوسيلة، بينما بعض العلماء يذكرون شنو في العبادات قربة، يعني أقل قربة. زين، أما على مسلك صاحب الكفاية يقول أخذ قصد الأمر في المتعلق مستحيل. ما هو التعبدي؟ يقول تعبدي قصد القربة مأخوذ في الغرض لا في متعلق الأمر، هذا مستحيل. هنا إذا شك في تعبدية هذه الأمور أو توصليتها يمكنه التمسك بالإطلاق المقامي، قال إطلاق لفظي ما يمكن، صلي بقصد الأمر ما يمكن، راح يروح للإطلاق المقامي يتمسك به لإثبات التوصلية ونفي التعبدية. إذا أحرز أن المولى في مقامي بيان تمام ما له دخل في غرضه، يقول لفظ ما يقدر يقوله لكن مقامه يكون يجيب جملة خبرية أو يجيب أمر ثاني، فإذا ما جاب جملة خبرية وما جاب خبر ثاني يتمسك بالإطلاق المقامي. طيب طيب هسه إذا أجلنا على مبنى صاحب الكفاية، إذا استحال أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر وأن التعبدي ما كان قصد القربة داخلا في الغرض لا متعلق الأمر، فإذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان بيان تمام ما له غرض، نتمسك بإطلاق المقام. إذا ما أحرزنا أن المولى في مقامي، ما أحرزنا ذاك الوقت شنو اشتغال، لأن صاحب الكفاية تمسك بالإطلاق المقامي في صورة ما إذا ماذا أحرز أن المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه ولم يتمكن أن يأتي بقصد القربة في الأمر الأول، ما يقدر يوصل، أما أمر ثاني يمكن وهو رأي النائيني أو جملة خبرية، يقول الصلاة لا تسقط إلا جملة خبرية، أما هذا إذا كان، فإذا كان في مقام إحراز، إذا أحرزنا أنه في مقام بيان تمام له غلط، كن يجيب أدلة على أنه يريد قصد الغلط. إذا ما جاب، إذا أحرزنا نقول أصل هم البراءة أطلق مقامه. أما إذا ماكو إحراز أن المولى في مقام، في مقام بيان تمام ما له، لابد أن يقول بالإشغال، لابد أن يقول بالإشغال، لأن إطلاق مقامي ماكو، إطلاق لفظي ماكو. إطلاق اللفظ يكون أكو لفظ، ونحرز أن المولى في مقام بيان تمام ما له غلط في أمره لفظ. إذا لفظ ماكو ما يقدر يقول صلي بقصد الأمر، لكن أحرزنا أنه في مقام بيان تماما له دخل في غرضه، نتمسك بإطلاق المقام. إذا أصل ماكو إحراز أن المولى فيه، يعني دليل الحكم عقلي، دليل الحكم إجماع، دليل الحكم لفظ، لم نحرز أن المولى في مقام، إلا بد أن يقول بالاشتغال بعد إطلاق مقامي ماكو، صح الأصل عملي، لا بد أن يقول بالاشتغال، لأن غرض المولى لا بد من تحصيله على كل حال. فلو أمكنه أن يأتي بقصد القربة في متعلق الأمر وشككنا في أخذه، فيكون الشك في الأقل والأكثر الارتباطي، والصحيح هو الأخذ بالقدر المتيقن. هذا إذا قلنا أنه المسألة راح تروح للشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، أو لا نقول هاي المسألة مبنية على مسألة الأعم، مسألة الصحيح والأعام. فإذا شككنا أن قصد القرب مأخوذ، أو لا نقول ماذا اخترنا هناك، اخترنا هناك الأعام، إذن الصلاة تصدق وإن لم نأتي بهذا الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك يصدق. إذا صدق خلص نتمسك به بالتوصلية، فيكون البراءة عن الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. على كل حال إذا لم نحرز أن لو أكو أمور ما أحرزنا أن المولى في مقام بيان تمام ما له غرض، ما له دخل في الغرض، أو الحكم عقلي أو الحكم إجماعي، هنا اشتغال يصير اشتغال. ليش؟ قسم من العلماء قالوا لأن المسألة داخلة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وفيها مسلكان، والأصح والبراءة للاشتغال. احنا قلنا لا، هاي المسألة مرتبطة بالصحيح ولا عام، ماذا نختار هناك؟ اختارينا هناك العام، فنقول بالبراءة عن هذا الجزء المشكوك والشرط المشكوك لصدق الاسم، حينما نأتي بالفعل بدون هذا الشرط المشكوك والجزء المشكوك. أما من قال بالصحيح لا بد أن يقول بالاشتغال صحيح، لأن يعني إذا ما جاء بهذا الجزء المشكوك وما جاء بالشرط المشكوك يشك في صدق الاسم، يعني يشك في الامتثال، فلا بد من الاشتغال. طيب إذا ما يتمكن أن يصل إلى غرضه وهو عاجز وما يقدر حتى بالأمر الثاني، حتى بجملة خبرية ما يتمكن، فالقاعدة الاشتغال، هذا هو الصحيح، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه أمثلة لهذه المسألة، هذه أمثلة. من يشك في تعبدية شيء قد أمرنا الله به، فالأصل اللفظي يقول بالإطلاق، إذا قلنا بأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممكنون أو ضروري كما يقول صاحب الجواهر، أو أن القربة هو الإتيان بالفعل خالصا لوجهه خالي من الدواعي النفسية، فالتمسك بالأصل اللفظي أو الأصل العملي، خلافا لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية الذي يقول أن قصد القربة مأخوذ في الغرض يتمكن أن يتمسك بالأصل المقامي إذا أحرز أن المولى في مقامه بيان تمام ما له دخل في غرضه. أما إذا ما أحرز يكون يقول بالاشتغال، لكن أصل مقامي إطلاق مقامي، وإلا يكون يقول بالاشتغال. طيب الآن انتهينا من هذه المسألة، عرفنا أن هذه المسألة حيوية لها فائدة، هذه التي تذكر في العبادات، مثل الأمر عرفنا النهي عن المنكر في العبادات، شنو دليل إذا شكينا في الأصل عدم أمر عبد الغنيم مو عبادة ما يحتاج قصد القرب. خلص كذلك التحنيط كذلك الدفن بخلاف الصلاة على الميت ثبتت قربيتها بخلاف التغسيل تغسيل الميت فيه قربة امتثال الأمر إذا قلنا أنه ممكن أو نأتي بالتغسيل خاليا من الدواعي النفسانية. على فكرة كثير من الأشياء قد يشك الإنسان في عباديتها امتثال النذر تمتثل تعدك نذر كنت تذبح ذبيحة إلا تقصد القربة إذا شكر الأصل التوصلي وأمثال هذه الأمور. طيب الآن مسألة أخرى. شوفوا احنا تكلمنا في إطلاق مادة الأمر تكلمنا في إطلاق صيغة الأمر قلنا مادة الأمر إطلاقها يدل على الطلب الوجوبي صيغة تدل على الطلب الوجوبي استدلنا بالتبادر مثلا عدد الأدلة رحنا للجملة الخبرية في مقام الطلب مو كل جملة خبرية هم استدللنا عليها على أن تدل على الطلب الوجوبي جملة خبرية صار عندنا مادة أمر صيغة الأمر الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هسا أكو عندنا فشيء آخر إطلاق الصيغة اللي قلنا يدل على الطلب الوجوبي هنا واحد آخر إطلاق الصيغة يدل على الطلب الوجوبي هذا تقدم هسا الصيغة نطلقها إطلاق يدل على أن الوجوب نفسي مو غيري وجوبي ذاك خلص منه طلب وجوبي لكن هذا الطلب الوجوبي هذا الطلب الوجوبي نفسي مو غيري تعييني مو تخييري عيني مو كفائي هي مسألة أخرى هم إطلاق الصيغة صيغة الأمر إذا أطلقت مرة بحال أن تدل على الطلب الوجوبي هذا خلص هسا أكو عندنا واجبات نفسية وغيرية تعيينية وتخييرية عينية وكفائية إطلاق الصيغة ماذا يدل على النفسية التعيينية العينية أو لا هاي المسألة هاي القاعدة مخصصة لهذا البحث قضية إطلاق الصيغة يقولون هكذا كون الوجوب مو يدل على الطلب الوجوبي هاي خلصنا منه كون الوجوب نفسيا يعني مو غيري تعينيا يعني مو تخييري عينيا يعني مو كفائي فالوجوب عندنا نفسي ينقسم الى نفسي وغيري نفسي اذا امر يجب لنفسه في حال تحمل المسؤولية مو عندنا انه اذا امر بشيء يدل على وجود مصلحة ذاك في عالم الملاك الشارع لما يأمر بشيء يعني به مصلحة لما ينهى عن شيء يعني به مفسدة هذا شيء متيقن أي قاعدة أن الأوامر حسب المصالح والنواهي حسب وجود المفاسد هذا عوفه هذا في مرحلة الملاك إحنا ذا هاي في مرحلة الإلزام وتحمل المسؤولية يجب شيء لا لأجل آخر مثل الصلاة واجب الصلاة واجبة لأجل شيء آخر لا هي واجبة ذاتا نفسا لا لأجل واجب آخر الصوم واجب يجب لأجل شيء آخر لا هو واجب لذاته لنفسه أما الوضوء يجب لأجل وجوب الصلاة الغسل يجب لأجل الصلاة أو الغسل يجب لأجل الصوم كنت تغتسل قبل الفجر إذن ذاك الوضوء وجوب غيري الغسل وجوب غيري لأن وجوب مقدمة لوجوب الصلاة يعني المرأة الحائض ما عدا وجوب الصلاة يجب عليها الوضوء لا إذا أذن الظهر هي حائض يجب عليها الصلاة لا إذن لا يجب الوضوء فصار الوضوء غيري لأجل واجب آخر أما الصلاة إذا وجبت خلص لا لأجل شيء آخر لا لأجل شيء آخر إذا وجبت ها ذاك مو واجب معراج ذاك نتيجة الصلاة مو واجب معراج المؤمن الصلاة أثرها ذاك نتيجة. احنا نقول لا واجب وواجب، هذا لأجل هذا، فإذا هذا مواجب هذا مواجب، يعني اكو واجبين لكن احدهما مقدم للثاني، مع واجب ومن خط واجب. الصلاة واجبة اثرها هذا، هذا الاثر قد يحصل اذا كانت الصلاة تامة الاجزاء والشرائط مع خشوع وخضوع وكذا، واذا لا لا ليس هناك خشوع، ليس هناك قد ما يصير مع واجبهم، فمو واجب مع واجبهم كلام إذا أكو واجب. فإذا أكو واجبين وأحدهما يجب لأجل الآخر مقدمة للآخر، هذا نسميه غيري، الوجوب الأول غيري لأنه مقدمة لذاته، بينما إذا أكو واجب واحد ويجب لذاته لا لأجل واجبه نسميه واجب نفسه. كذلك التعييني، تعييني يعني شنو؟ يعني هذا واجب ما إلى عدل ثاني، ما إلى عدل بحيث تكون مخير بينهما، ما إلى بديل، مثل الصلاة اليومية، مثل الصوم، مثل الحج، هذا واجب ما إلى بديل، ما إلى بديل. مثلا بعض العلماء يقول إذا عليك قضاء عن أبوك، إذا عليك قضاء عن أبوك وأبوك مات مطلوب 5 أيام قضاء، يقول أنت كنت تصليها لأنك أنت الابن الأكبر، يقول هذا وجوب الصوم عن أبيك الذي وجب أوجبه الشارع عليك لأنك الولد الأكبر، أفرض في مقابل الحبوة، هذا إلى بدل إلى عدل. شنو؟ تصدق بكيلو من الطعام على الفقير، خلاص بعد ما يريد صوم. فالقضاء عن الأب، هاي طبعا مو مشهورة، هاي الفتوى مو مشهورة، هاي يقول بها أهل السنة ويقول بها بعض علمائنا، احنا ما عيدناها، لكن أنا أجيبك كمثال، من يقول بأن قضاء الصوم عن أبيك الذي يجب عليك له عدل؟ أولا له عدل على قول جميع العلماء، تستأجر واحد يصوم عن أبوك هذا عدل، لو أنت تصوم لو تستأجر هذا عدل، هذا جميع العلماء يقولون. إذا صار شنو؟ تأخيري وجوب الصوم علي لأني الولد الأكبر نيابة عن أبي الذي مات ومطلوب صوم أو صلاة، بويا أكو إلى عدل، أكو إلى بديل، وهو أن تستأجر شخصا. أكو بعضهم يقول لا أكو عدل ثالث، تعطي كيلو طعام إلى الفقير خلص سقط يوم واحد، تعطي كيلو طعام إلى سقط اليوم الثاني، هذا صار تأخيري. أما إذا كان لا الواجب ليس له عدل آخر، هو واجب عينا ذاته، ماكو عدل آخر، ماكو بديل، هذا نسميه تعييني. فعندنا تعييني، عندنا تخييري، بعد عندنا عيني وعندنا كفائي. عيني وكفائي، عيني يعني شنو؟ يعني الواجب عليه لا يسقط بفعل الغير أبدا، هذا واجب لا يسقط، أنا الصلاة واجب تسقط بفعل الغير، واحد يصلي عن نفسه أو عني ما يسقط بفعل الغير، أما الكفائي يسقط بفعل الغير، يجب دفن الميت، فإذا أكو جماعة متكفلين بدفن الموتى خلص سقط هذا عيني وكفائي. إذن الواجبات نفسي وغيري، تعييني وتخييري، عيني وكفائي. هسه تعال إذا أجى دليل الواجب، هذا الواجب أطلق، هل يدل على نفسية تعيينية العينية أو لا يدل على الغيرية التخييرية الكفائية؟ هنا قلت إذا دل الدليل على أن الواجب نفسي، أكو دليل نفسي تعييني عيني خطبها، إذا دل الدليل أن هذا الواجب غيري يعني يجب لأجل واجب آخر، أو تخييري مو تعييني إلى بدل إلى عدل كفائي، هذا هم خلي يعرفه. إذا شكتنا وإجا الدليل ما ندري به، هذا الدليل نفسي تعييني عيني ما ندري، غيري تخييري كفائي ما ندري، ما إجا دليل على أحد هذه العناوين الثلاثة اللي على الجانب الأيمن، وما إجا دليل على أن هذا الواجب هو على هذه العناوين الثلاثة على الجانب الأيسر. هنا العلماء يقول يحمل الوجوب إذا أطلق على الوجوب النفسي التعييني العيني، في مقابل الغير التخيير الكفائي. شنو يحمل الوجوب؟ شنو يحمل الوجوب؟ شنو الوجوب؟ يحمل على الوجوب النفسي والوجوب العيني والوجوب التعييني. يحمل يعني شنو؟ يعني معنى الهيئة. الوجوب يحمل يعني معنى الهيئة. معنى الوجوب هو النفسية، ومعنى الهيئة معنى الوجوب العينية. معنى الهيئة معنى الوجوب التعييني، هذا معناه. أو لا، إطلاق الهيئة، مرة نقول معناها هو النفسي العيني التعييني، مرة نقول لا، الوجوب إطلاق الوجوب يقتضي هذه. احنا نقول إطلاق الوجوب مو معنى الهيئة هكذا، مو معنى الهيئة هكذا، إطلاق الهيئة ينصرف إلى النفسي في مقابل الغير، وينصرف إلى الوجوب العيني في مقابل الكفائي، والتعيين في مقابل الكفائي. ما نقول نفس الهيئة الوجوب يحمل، هل معناه نفس الهيئة نفس معناها النفسية التعيينية العينية أو لا؟ إطلاق الهيئة، إطلاق الهيئة ينصرف إلى النفسية التعيينية العينية. الجواب لا، نفس الهيئة إذا أطلقت لا معنى الهيئة هذا، الهيئة التي يستفاد من الوجوب مطلقة. الإطلاق يقتضي النفسية التعيينية العينية. يعني شنو؟ يعني هاي النفسية العينية التعيينية مو معنى الهيئة، هذا إطلاقها يدل على هذه الأمور الثلاثة. هذه لتوضيح إن شاء الله غدا يوضح، والحمد لله رب العالمين.